لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خيت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. أيها الراكب المجد إذا ما نفحت فيك للسرى مرقال عج على طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال نادي ما بينهم بني الموت هبوا قد تقمصنكم حداد صقال وتلك أشياخكم على الأرض صرعى تلك أشياخكم على الأرض صرعى لم يبل الشفاه منها الزلال غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النياق وهي هزال هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحصل رحال أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي يصدق الأنذال عنكم يا ابو فاضل ترى قوة خذوني عنكم يا ابو فاضل ترى قوة خذوا، وكل ما جرى دمعي على خدود ضربه، كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوا، حرمة وغريبة ومبتلية بحرام واطفى. عباس ماني من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين عفت الوطن، واشوف جيت الكربلاء ومني تبرت، بعت السهام مني وبليتون بهلع. تحرك يا ويلي صاح بالنفس الأبية، قالها يا زينب ضيعتك غصبا، يا عزيزة الكرار عاقتني المنية، جثة بلي راس لا يمنى ولا شمع. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال مولانا وسيدنا وإمامنا الصادق عليه السلام: من زارنا أو زار قبورنا غشيته الرحمة وغفرت له ذنوبه. صدق مولانا صادق آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. من الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين شبهة تتعلق بزيارة الجامعة، وحاصل هذه الشبهة أولا بأن زيارة الجامعة ليست صحيحة سندا، وثانيا بأن هذه الزيارة تحتوي على بعض المضامين المخالفة للقرآن والتي لا نفهم لها معنى صحيحا. فمن هنا لا نقبل هذه الزيارة المعروفة بزيارة الجامعة. جوابا عن هذه الشبهة نركز على جهتين: الجهة الأولى في بيان صحة سند الزيارة الجامعة، والجهة الثانية في بيان دفع الشبهات المثارة حول مضامين زيارة الجامعة. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان صحة سند زيارة الجامعة، هذه الزيارة زيارة الجامعة هل هي صحيحة سندا ومعتبرة عند علمائنا أم هي زيارة ضعيفة؟ المراد من صحة السند كما هو واضح يعني أن الرجال الذين رووا هذه الزيارة من الرجال الثقات الذين يعتمد على روايتهم. فهل الرجال والرواة الذين رووا زيارة الجامعة من الرواة الذين يعتمد على روايتهم فتقبل الزيارة أم لا؟ علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم يقولون كيف نعرف أن هذه الرواية صحيحة أم ضعيفة؟ تأتينا رواية عن المعصوم عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، هذه الرواية متى نعرف أنها رواية صحيحة أم أنها رواية ضعيفة؟ وهل نحن بحاجة إلى ملاحظة رجال الذين رووها أم لا يكتفي بملاحظة نفس الرواية؟ هنا علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم على رأيين. الرأي الأول يقول بأن الرواية تقبل بعد ملاحظة سندها، إذا كان الرواة الذين يروون الرواية من الرواة المعتمدين الموثوقين الذين لم يعرف منهم التدليس والكذب يعتمد على الرواية. الرواية مروية عن الصادق مثلا، زرارة يرويها، محمد بن مسلم يرويها، الكليني يرويها، الشيخ الصدوق يرويها عن محمد بن مسلم، عن الحسن بن فضال. هؤلاء الرواة هل هم من الثقات حتى نعتمد على روايتهم، أم هم من الكذابين والمدلسين والضعفاء فلا يعتمد على روايتهم؟ فقسم من علمائنا يقول لا بد من ملاحظة الرواة أولا، إذا وجدنا بأن الرواة من الثقات قبلنا الرواية، إذا وجدنا بأن الرواة الذين يرون الرواية من الضعفاء رفضنا الرواية. لما نجي نلاحظ أسناد زيارة الجامعة، الرواة الذين رووا زيارة الجامعة، هل هم رواة ثقات أم هم رواة ضعاف؟ الرواية أو الزيارة مروية عن الإمام الهادي عليه السلام، ويرويها عنه عدة أشخاص، قسم من هؤلاء الأشخاص ضعاف وقسم من هؤلاء الأشخاص ثقات. فالإنسان عندما ينظر إلى الرواة الضعاف يظن بأن الرواية بأن الزيارة ضعيفة، لكن قد خفي عليه بأن هنالك سند للرواية كل رجاله ثقات. فإذا كان يوجد سند للزيارة كل رجاله ثقات، إذن الزيارة صحيحة سندا ومعتبرة سندا. لذلك يقول الشيخ المجلسي عليه الرحمة، يقول الشيخ المجلسي إن زيارة الجامعة من أصح الزيارات سندا وأعمقها موردا وأفصحها لفظا وأبلغها معنا وأعلاها شأنا. من أصح الزيارات سندا زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام، وقد صححها أيضا الشيخ الصدوق عليه الرحمة، لأنه أوردها في كتابه من لا يحضره الفقيه، وقد ذكر في مقدمة كتابه بأنه لا يذكر فيه إلا ما يحكم بصحته ويعتقد به بينه وبين ربه. وقد أورد هذه الزيارة في كتابه، فنستفيد صحة هذه الزيارة من الشيخ الصدوق أيضا. وممن قال بصحة الزيارة أيضا الشيخ الكليني عليه الرحمة صاحب الكافي، ومجموعة من علمائنا، بل معظم علمائنا يذهبون إلى صحة هذه الزيارة سندا. لذلك تجد أن من عادتهم الحفاظ على قراءة هذه الزيارة خصوصا في ليالي الجمعة. إذن كطريق أول لمعرفة أن الرواية صحيحة أو لا، ملاحظة أسناد الرواية، ملاحظة رجال الرواية. فإذا وجدنا بأن الرجال ثقات نعلم بأن الرواية صحيحة. وزيارة الجامع على هذا الرأي، في سند من أسنادها كل الرجال ثقات، فتكون الزيارة صحيحة. الرأي الثاني أو الطريق الثاني لمعرفة صحة الرواية عند العلماء ليس هو ملاحظة الرجال الذين رووا الرواية. بعض علمائنا يقول لا حاجة إلى ملاحظة رجال الرواية، بل يكتفى فقط بملاحظة مضمون الرواية. هل مضمون الرواية متلائم مع القرآن والسنة أم لا؟ إذا كان مضمون الرواية متلائما مع القرآن والسنة يؤخذ بها، وإذا كان مضمون الرواية مخالفا للقرآن والسنة يضرب بها عرض الجدار. فالضابط في معرفة الرواية والمقياس في تصحيح الرواية الاطلاع على مضامينها، وهل أن مضامينها متلائمة ومتناسبة مع القرآن وأحاديث المعصومين أم لا. لذلك ورد في الرواية عنهم: ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فذروه، وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط. فإذا كان هذا هو الضابط نأتي إلى زيارة الجامعة. زيارة الجامعة بأساليبها وبتراكيبها وبمضامينها تعرف بأنها للمعصوم عليه السلام. لذلك يقول السيد الخوئي عليه الرحمة، يقول: لو فرضنا بأن زيارة الجامعة ليست صحيحة سندا فآثار العصمة عليها لائحة. آثار العصمة واضحة على هذه الزيارة، لأن أسلوبها وتراكيبها وصياغتها أسلوب الإمام المعصوم عليه السلام. الآن لما نجيبوا له كلام من القرآن، آيات من القرآن، ويدمجوها مع كلام آخر، وبصير عندك واضح كلام القرآن عن كلام الآخرين. القرآن له أسلوبه وله تراكيبه وله صياغته التي تميزه عن غيره، كما أن القرآن له أسلوب في الصياغة في التركيب في المعاني، كذلك أيضا المعصومون عليهم السلام لهم أساليب في الصياغة والتراكيب. فعندما تعرض هذه الزيارة يقولون بأن هذه الصياغة وبأن هذه الألفاظ وبأن المعاني والتراكيب كلها تدل على أن هذه الزيارة واردة عن المعصوم عليه السلام. نعم، لو فرضنا بأنها ليست صحيحة سندا فآثار العصمة عليها لائحة وواضحة، كما قال السيد الخوئي عليه الرحمة. إذن من يقول بأن تصحيح الرواية يعتمد على ملاحظة الرواة تكون زيارة الجامعة صحيحة لديه، لأن في سندها، لأن يوجد في أسنادها سند صحيح كل رواته ثقات فتكون الزيارة عنده صحيحة. ومن يقول بأن المقياس في تصحيح الرواية ملاحظة مضامين الرواية أيضا زيارة الجامعة تكون لديه صحيحة، لأن زيارة الجامعة ذات مضامين عالية وذات أسلوب بلاغي رفيع لا يستطيع أن يتكلم به إلا الإمام المعصوم عليه السلام. إذن فزيارة الجامعة من هذه الجهة لا إشكال فيها، وهي صحيحة سندا ومعتبرة سندا. بعد بيان هذه الجهة نأتي إلى بيان الجهة الثانية، وهي بيان دفع الشبهات المثارة حول مضامين زيارة الجامعة. قال هذا المشتبه بأن مضامين زيارة الجامعة مخالفة للقرآن ولا تتعقل، فإذا كانت مخالفة للقرآن فنحن نرفضها. نحن نركز على شبهتين أثيرتا حول مضامين زيارة الجامعة. الشبهة الأولى قول الإمام الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. يقول هذا المشتبه بأن النصوص القرآنية القرآن يؤكد على أن حساب الخلق بيد الله سبحانه وتعالى، وكفى بالله حسيبا. فإذا كان الله هو الذي يحاسب الخلق وهو المتكفل بحساب الخلق، كيف تقول زيارة الجامعة وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم فتنسب حساب الخلق إلى الأئمة عليهم السلام، مع أنه بنص القرآن حساب الخلق بيد الله؟ ففي هذا المورد الزيارة خالفت القرآن، إذن فالزيارة ليست بصحيحة. ماذا نقول في جواب هذه الشبهة؟ نقول أولا بأن القرآن الكريم عندما نسب مسألة الحساب إلى الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بأن الذي يملك حساب الخلق حقيقة هو خالق الخلق. الذي يملك حساب الخلق حقيقة هو خالق الخلق، هذا هو الذي يستحق أن يحاسب الخلق. ومعنى كون أن الحساب ملك لله حقيقة لا يمنع أن يفوض الله أمر الحساب إلى غيره. شلون؟ أنا أقول من القرآن، الآن أمر الإماتة بيد من؟ بيد الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، أمر الإماتة بيد الله. لكن في آيات أخرى شنو تقرأ؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. إذن القرآن تارة نسب الإماتة إلى الله، وتارة نسب الإماتة إلى ملك الموت، وتارة أخرى نسب الإماتة إلى الملائكة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الذي يملك الإماتة حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، ولكنه فوض الإماتة، فوض فعل الإماتة إلى ملك الموت، فوض فعل الإماتة إلى الملائكة الذين يساعدون ملك الموت. كذلك أيضا الكلام هو الكلام، عندما يقول القرآن حساب الخلق على الله سبحانه وتعالى لا يمنع ذلك من أن يفوض الله أمر الحساب إلى المعصومين، كما فوض أمر الإماتة إلى ملك الموت فوض أمر الحساب إلى المعصومين عليهم السلام. وثانيا، وردت كثير من الروايات التي تؤكد على أن حساب الخلق بيد المعصومين. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ورد في الرواية عن الإمام الكاظم: نحن الذين نحاسب، علينا حساب الخلق. ويقول الإمام الباقر عليه السلام، يقول: إذا كان يوم القيامة دعي رسول الله صلى الله عليه وآله ودعي أمير المؤمنين، فيكسى رسول الله بحلة خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب، ثم يكسى علي بمثلها، ثم يكسى رسول الله بحلة وردية تضيء ما بين المشرق والمغرب، ثم يكسى علي بمثلها، ثم ندعى، فإذا جئنا دفع الله حساب الخلق إلينا، فنقول لأهل الجنة ادخلوا الجنة، ونقول لأهل النار ادخلوا النار. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا كان يوم القيامة ولينا حساب شيعتنا، فمن كانت بينه وبين الله مظلمة استوهبناها له، ومن كانت بينه وبين العباد مظلمة استوهبناها له، ومن كانت بينه وبيننا مظلمة فنحن أجدر أن نعفو ونصفح. روايات كثيرة واردة في أن الأئمة هم الذين يحاسبون الخلق، بل ورد في الروايات المستفيضة أن علي بن أبي طالب هو قسيم الجنة والنار. ما معنى أن علي بن أبي طالب قسيم الجنة والنار؟ يقول الإمام الرضا: يقف فيقول للجنة: هذا ولي فأدخليه، ويقول للنار: هذا عدوي فخذي. إذن وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم لا تتنافى مع القرآن الكريم، بل إن القرآن عندما نسب الحساب إلى الله يشير إلى أن مالك الحساب هو خالق الخلق سبحانه وتعالى، كما أنه أشار إلى أن مالك الإماتة هو خالق الخلق سبحانه وتعالى. وكما فوض الله أمر الإماتة إلى ملك الموت والملائكة، فوض الله أمر الحساب إلى المعصومين عليهم السلام. فلا تنافي بين العبارة وبين مضامين القرآن. وأما الشبهة الثانية فهي قول الإمام الهادي عليه السلام في زيارة الجامعة: خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. يقول هذا المشتبه: نحن لا نتعقل معنى لأحاديث عالم الأنوار، لا نتعقل معنى واضحا، بل أحاديث عالم الأنوار أحاديث غير معقولة، لا نتعقل لها معنى واضحا. شنو الإمام الهادي يقول؟ خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. التأكيد على أن الأئمة عليهم السلام كانوا نورا واحدا قبل خلق السماوات والأرضين يسبح لله تحت ساق العرش، هذا معنى لا نتعقله. نحن نقول جوابا عن هذه الشبهة، أولا بأن الروايات التي تحدثت عن عالم الأنوار وأن الأئمة كانوا نورا واحدا تحت ساق العرش يسبح لله، وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله أول ما خلق الله خلق نوري، وما ورد من أنه خلق الله نوري قبل خلق السماوات ثم منه خلق نور علي بن أبي طالب، ومثلها روايات كثيرة. الروايات الواردة في عالم الأنوار ليست رواية ومو روايتين ولا عشر ولا خمسين ولا مئة، روايات مستفيضة، روايات متواترة قد تكون. فإذا كانت روايات مستفيضة هي روايات غير قابلة للتكذيب، ومن يشكك فيها فقد شكك في الأئمة عليهم السلام، هذا أولا. ثانيا إن الأئمة عليهم السلام أمرونا إذا قرأنا رواية فلم نتعقل معناها رد علم الرواية إلى أهله، أما أنك تتكلم في الرواية سلبا وإيجابا هذا خلاف ما أمر به الأئمة. كل رواية ترد عنهم عليهم السلام لا يعرف الإنسان معناها ولا يتعقل الإنسان معناها، فوظيفته أن يرد الرواية إلى أهلها فهم أعرف بما نطقوا به. إذن لا معنى للقول بأننا لا نتعقل معنى لأحاديث عالم الأنوار فنتركها ونطرحها ونضرب بها عرض الحائط. ثالثا إن أحاديث عالم الأنوار وروايات عالم الأنوار عند العارفين بها كالفلاسفة المتألهين لها أهمية كبيرة عندهم. الفلاسفة وإن كان البحث ليس مناسبا ولكن أشير إليه إشارة، الفلاسفة يبحثون يقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فإذا كان الواحد لا يصدر عنه إلا واحد الله سبحانه وتعالى واحد، فكيف صدرت عنه هذه الكثرة؟ هم يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الكثرة مباشرة بحيث صدرت من الواحد مباشرة، وإنما خلق العقل الأول، والمراد من العقل الأول الحقيقة المحمدية أو نور محمد صلى الله عليه وآله، فكان ذلك النور واسطة في الفيض ومنه أفيضت الحياة على بقية المخلوقات. بحث طويل عند الفلاسفة، هذا البحث يرتب على أحاديث عالم الأنوار. عالم الأنوار أحاديثه مرتبطة ببعض القواعد الفلسفية وببعض الأبحاث الفلسفية، فالإنسان الذي لا يعرف هذه الأحاديث يردها إلى أهلها العارفين بها. وتبقى زيارة الجامعة الواردة عن الإمام الهادي عليه السلام كما ذكرنا عن الشيخ المجلسي من أصح الزيارات سندا وأعمقها موردا وأفصحها لفظا وأبلغها معنا وأعلاها شأنا. لذلك سيرة العلماء وسيرة المتدينين على قراءة هذه الزيارة في كل ليلة جمعة. بل كلما استطاع الإنسان أن يقرأ هذه الزيارة يستحب له أن يقرأها. لذلك ورد أن هذه الزيارة تقرأ في جميع مشاهد الأئمة عليهم السلام، ولا سيما عند أمير المؤمنين عليه السلام وعند الحسين عليه السلام. الحسين زيارته، وما أدراك ما زيارة الحسين. زيارة الحسين التي ورد الاستحباب فيها بأن الحسين يزار حتى ولو استلزمت زيارته تقطيع الأعضاء، إلى هذا المقدار يؤكد على استحباب زيارة الحسين. زيارة الحسين وما أدراك، وقصر الخطى وفي المشي اقصدي، فخطوة بحجة، فخطوة بحجة بل أزيدي، وفضلها في الناس لم يحددي، إذ لا يطيق العقل والأفكار. زيارة الحسين وما أدراك ما زيارة الحسين عليه السلام. لذلك أول من تشرف بزيارة الحسين جابر بن عبد الله الأنصاري. عندما أقبل صار يقصر الخطى، لأنه يعلم ما هو ثواب زيارة الحسين، صار يقصر الخطى خطوة خطوة حتى وصل إلى قبر الحسين. عطية: ألمسني قبر حبيبي الحسين، ألمسني قبر حبيبي الحسين. ألمسه القبر، خر عليه: يا حسين يا حسين يا حسين، حبيبا لا يجيب حبيبا، وأنى لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثماجك، وفرق بين بدنك وراسك، أشهد أنك ابن سيد المرسلين. خلينا نزور الحسين مع جابر. أشهد أنك ابن سيد المرسلين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء وابن حليف التقى وخامس أصحابي أهل الكساء، وكيف لا تكون كذلك وقد رضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام، فطبت حيا يا أبا عبد الله وطبت ميتا، غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك ولا شاكة بحياتك. سلم على الأنصار وإذا بغلامه، هذه غبرة قد ثارت من ناحية الشام، اذهب واكشف لنا ما الخبر. فإن كان من جيش ابن زياد فأخبرنا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان سيدنا سيدي ومولاي زين العابدين، فأنت حر لوجه الله. ذهب الغلام وإذا به يرمي عقله الزين، والنساء الحواسير رجع لاطما على راسه عم جابر. هذا زين العابدين مع امته. قام جابر حافي القدمين مكشوف الراس، اقبل الى الامام: سيدي عظم الله لك، من المسلم؟ انا جابر. يا جابر، ها هنا قتلت رجالنا. يا جابر، ها هنا ذبحت. يا جابر، ها هنا سبيت نساؤنا. يا جابر، ها هنا موضع السهم المثلث. يا جابر، ها هنا صعد شوف. تقول الرواية: لما سمعت زينب الضجة قد ارتفعت، اقبلت بناقتها الى قبر اخيها، وهوت من الناقة على القاب منادية واحسن: يا نازلين بكربلاء، يا نازلين بكربلاء، هل عندك خبر بقتلنا وما أعلامها؟ ما حال جثة ميتين في أرضكم؟ بقيت ثلاثا لا يزال بالله، هل وريتموها في الثرى؟ وهل استقرت في اللحوم؟ جاوبها جاوبها. ما غسلوه يا زينب، ما غسلوه ولا لف يوم الطفوف، ولا مدوا عار تجول. وحسينا عار تجول عليه الخيل، حاكت له الريح ضعفي مئزر ورد. ويلي ويلي، اجينا اجينا وعلى قبرك قعدنا قعدنا، نخيناك يا عزنا. يا عزنا وضمدنا، المحامل قوم ردنا ردنا. يا الأرض المدينة وطايا وطايا، يا نجادنا. مهم ناسبة مهم ناسبة نمشي وحدنا، يا مهم ناسبة نمشي نمشي وحد. نستغيثك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، وفك الأسراء والمسجونين، وأيد علماء الدين العاملين، واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.